الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الروايات التي ذكرها المصنف لإثبات أنه يجوز التمسك بظواهر الكتاب، ووصل بنا الكلام إلى الرواية الثالثة وهي ما ورد في مسألة الحكاية بين الإمام القضية بين الإمام الصادق عليه السلام وبين ابنه إسماعيل، حيث إنه كان هناك مال لإسماعيل ابن الإمام الصادق أراد أن يضارب به، فأراد أن يعطيه شخصا وقد سمع عن الشخص بأنه يشرب الخمر، حيث جاء له بعضهم وقال له بأنه يشرب الخمر، ولكنه لم يعتني بذلك وقام وأعطى مال المضاربة إلى هذا الشخص، ثم بلغه بأنه هذا الشخص قد أخذ المال وحينئذ لما وصله هذا وسمع الإمام الصادق عليه السلام لامه فقال له لماذا تعطي مالك إلى شخص شهد عليه المسلمون أو شهد عليه بأنه كان يشرب الخمر، فما كان ينبغي لك أن تعطي هذا المبلغ إلى ماذا؟ إلى الفاسق أو إلى شارب الخمر، مع أنه الإمام الصادق قد نهاه أيضا أن يعطيه عندما شهد المسلمون على فلان بأنه يشرب الخمر، واستشهد بآية قرآنية وهي قوله تعالى حكاية عن الرسول صلى الله عليه وآله في مقام مدحه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وهذه الآية استشهد بها الإمام الصادق في ماذا؟ في توبيخه على من؟ على إسماعيل بأنه كان من صفات الرسول صلى الله عليه وآله أنه يصدق المؤمنين، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني إذا جاء المؤمن وشهد عنده صدقه. فيستفاد من هذه الرواية أن ظواهر الكتاب يمكن أن يتمسك بها وهي حجة، وإلا لو كان الظاهر لا يفهمه إلا من خطب به لما كان هناك معنى أن يأتي الإمام الصادق ويستشهد بآية قرآنية، إذ كان يستطيع ابنه إسماعيل أن يقول ماذا؟ أنا لا أفهم هذا الذي تقوله وهذه الغاز. أنا أقرأ الرواية نصها أفضل، وقد نقلت هذه الرواية، هي إجمال القصة، نقلت هذه الرواية في الكافي الجزء الخامس صفحة 299، الجزء الخامس من الكافي الطبعة الإسلامية صفحة 299، رواية صحيحة، صحيحة حريز. قال كانت لإسماعيل ابن أبي عبد الله يعني ابن الصادق عليه السلام دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن تجارة، فقال إسماعيل يا أبتي إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا، فترى أن أدفع إليه يبتاع لي بها بضاعة من اليمن؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام يا بني أما بلغك أنه يشرب الخمر؟ فقال إسماعيل هكذا يقولون، هكذا يقول الناس عليكم السلام. حشية الناس نصدقها يعني يقول هكذا يقول الناس أنه يشرب الخمر. فقال يا بني لا تفعل، لا تعطي الفلوس. فعصى إسماعيل أباه فعصى آدم ربه فعصى إسماعيل أباه ودفع إليه دنانيره فاستهلكها وكسر كان صرف هذاك ولا رحمة تشكون الفلوس راحت الفلوس استهلكها ولم يأته بشيء منها فخرج إسماعيل فخرج إسماعيل بلي وقضي أن أبا عبد الله بلي يعني طلعوا أبو الإمام الصادق وإسماعيل طلعوا في نفس السنة راحوا الحج شفت الرواية وقضى أن أبا عبد الله عليه السلام حج وحج إسماعيل تلك خرج إسماعيل خرج الظاهر أنه ذهب إلى بيت الله حسب الظاهر من الرواية وإمام الصادق أيضا ذهب فجعل يطوف بالبيت من يقول بيت إسماعيل ويقول اللهم أجرني واخلف علي يعني فلوس راحت أجرني حصل ثواب حصل فلحقه أبو عبد الله عليه السلام فهمزه بيده من خلفه فقال له ما يا بني فلا والله ما لك على الله هذا ولا لك أن يأجرك ولا يخلف عليك وقد بلغك أنه يشرب الخمر فأتمنته ممكن شيء على الله وتخليها تقضي أجرك أنت سويت خطأ فقال إسماعيل يا أبتي إني لم أره يشرب الخام ما شفت يشرب الخام إنما سمعت الناس يقولون فقال يا بني محل الشاهد إن الله عز وجل يقول في كتابه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول فسر يصدق الله ويصدق للمؤمنين يعني الإمام فسر الآية وش معنى يؤمن يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول يعني يصدق في وصف الرسول صلى الله عليه وآله يصدق الله ويصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم ولا تأتمن شارب الخمر فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم فأي سفيه أسفه من شارب الخمر إن شارب الخمر لا يزوج إذا خطب ولا يشفع إذا شفع ولا يؤتمن على أمانة في بل فمن ائتمنه على أمانة فاستهلكها لم يكن للذي ائتمنه على الله أن يأجره ولا يخلف عليه والإشكال على الاستدلال واضح جدا حيث إن الإمام فسر المراد من يؤمن لله ويؤمن للمؤمنين ومع فرض أنه قد صدر التفسير من قبل الإمام الصادق خرج المورد عن محل النزاع بل أنه في ذيل الرواية استشهاد بخلاف الظاهر الإمام استشهد بشيخ بخلاف الظاهر وهو قوله ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ما معنى السفهاء؟ السفهاء بمعنى الظاهر العرفي وكما يرى الفقهاء أنه الذي لا يضع المال في موضعه وليس المراد من السفه شارب الخمر إذ قد يكون شارب الخمر لكن شنو؟ لكن بلتع في التجارة واضح؟ يعني يستطيع أنه يضع المال في موضعه فلا ينطبق عليه عنوان السفهاء ولكن الإمام فسر السفهاء بمعنى واسع ما يشمل عنوان ماذا من يفعل المعصية كشارب شنو كشارب الخمر وهذا بلا إشكال تفسير معصومي خلاف الظاهر وإلا لو كلنا نحن هذه الآية كما راجع بحث الآية الأحكام لا أحد يفسر من الفقهاء السفهاء بمعنى أن يدخل فيه مسألة الفسق كشرب الخمر وما شاكل ذلك فسياق الرواية سياق تفسير شنو بخلاف الظاهر فهذه الرواية أجنبية عن محل البحث ولا يصح الاستشهاد بها أصلا الرواية التي بعدها رواية كم؟ الرواية الرابعة وهي ما ورد في من أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء اعتذارا بأنه لم يكن شيء أتاه برجله يعني مو متعمد هو جالس يسوي في بيت الخلاء سمع الأغنية وأطال البقاء في بيت الخلاء لكي يسمع شنو يسمع الغناء ففي مقام توبيخه استشهد الإمام على توبيخه بآية قرآنية وهي قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولولا أن هذه الآية يفهمها المخاطب لما صح له أنه في مقام التوبيخ أن يستشهد بها، إذ نظير من يتكلم برموز لا يعرفها الطرف الآخر، وهذا لا يتناسب مع مقام شنو؟ مع مقام الزجر والتوبيخ. فكأنه يقول أنك تعرف هذه الآية وتعرف تفسيرها، وهذا العذر الذي تعتذر به لا يغني ولا يسمن من جوع، فإن هذا يتنافى مع قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كان ماذا؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وبالتأمل في ما ذكرناه سابقا، بعد ما بعلق على كل الجاي واضح، بس تأمل بتعرف الأجوبة، يتضح الإشكال على الاستدلال بمثل هذه الرواية. لكي لا نطيل كل رواية نجي ونعلق عليها يطول بنا المقام، مهمات الإشكالات اتضحت وهذه تكرارات، بالتأمل القليل في المطلب يتضح الإشكال على الاستدلال والاستشهاد بهذه الروايات. إما بعضها أصلا الإمام فسرها، بعضها خارج عن محل النزاع لوضوح دلالتها، بعضها دلالتها واضحة، يعرف أنه حرام، يعرف أنه السمع والبصر والفؤاد أنه لا يجوز للسمع أن يرتكب المحرم، فيستشهد له بآية واضحة لا تحتاج إلى إعمال عناية ولا إعمال شنو مناسبات حكم وموضوع ولا قراءة من هنا وهناك، بل أنها مرتبة من الوضوح خارج عن محل النزاع. ملتفتين؟ فبالالتفات إلى هذه الإشكالات كلها سيار على كل هذه الروايات، بحسب ما نفهم أن ما في رواية حسب ما ذكرت هنا تمت الدلالة، كلها إما خارج عن محل النزاع لوضوح دلالتها، إما أنهم من باب الإلزام، إما أن الإمام يفسرها، إما أصلا تفسير خلاف الظاهر، نفس تفسير الإمام خلاف الظاهر أصلا، فكيف تجعل دليل على حجية التمسك بشنو؟ بظواهر الكتاب. فنحن الآن نختصر خوفا للإطالة على فقط عرض النصوص. خب هذا الرواية كم؟ الرابعة. خب العبارة واضحة، نفس العبارة. الرواية الخامسة ما ورد في مسألة المطلقة ثلاثا، حيث إن المطلقة ثلاثا كما تعرفون تحتاج إلى محلل لكي تتزوج شخصا، لكي تتزوج في المطلق التي طلقها، فلا يحل لها أن تنكح حتى شنو؟ آية قرآنية، حتى تنكح زوجا غيره. فهنا في الروايات هل العبد لو تزوج هذه المطلقة ينطبق عليه عنوان المحلل أو لا ينطبق عليه عنوان المحلل؟ فهنا الرواية دلت على أن العبد لو طلق ينطبق عليه عنوان المحلل، لأن الموجود في الآية حتى تنكح زوجا غيره، ولم تقل حتى تنكح زوجا حرا، فمقتضى إطلاق الغاية في الآية شمولها لمورد العبد، بخلافه في المتمتع بها. فلو فرضنا أن هذه المطلقة ثلاثان تزوجت بنكاح منقطع، فهل النكاح المنقطع محلل أو لا؟ قال الإمام النكاح المنقطع غير محلل. ليش؟ لأنه الموجود في الرواية فإن طلقها فلا جناح المحلل، لو طلقها فلا جناح عليها، والطلاق لا يأتي في مورد النكاح المنقطع. فالروايات فصلت في المحلل بين العبد المطلق وبين الذي تزوج زواجا منقطعا، إذ في مورد العبد المقتضي موجود نكاح وأيضا في طلاق، وأما في مورد النكاح المنقطع وإن كان هناك نكاح ولكن لا يشمله كنو، فإن طلقها فلا جناح، عنوان التطليق لا يصلح على الزواج المنقطع. وبالتالي تكون الرواية بل تكون الرواية بدأ شاهدة على أنه يجوز التمسك بظاهر الكتاب، لأنه الإمام سلام الله عليه عندما ذكر الحكم استشهد بالآية. فلو كانت ظواهر الكتاب لا يفهمها إلا من خطب به، فلا معنى أن يستشهد لهم بآيات لا يفهمها المخاطب، لأنها من قبيل الرموز. واضح؟ والإشكال هو الإشكال، تأمل. قال: وقوله عليه السلام في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا، إنه زوج، يوم استشهد يوم يستدل إنه زوج صغرى الكبرى، قال الله عز وجل: حتى تنكح زوجا غيره. وفي عدم تحليلها، تحليل المطلقة ثلاثا بالعقد المنقطع، إنه قال تعالى: فإن طلقها فلا جناح عليهما. الرواية كم؟ الرواية الخامسة وصلنا؟ الرواية السادسة. الرواية السادسة أقرأها. نعم،
هنا تمسك بالإطلاق حتى تنكح زوجا غيره، يعني في درجة من الخفاء أكثر مما سبق، يعني مو مثل إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤول، فقلنا تعدى الإمام في الاستدلال بدرجة من الظهور.
هل هو الإمام في مقام تعليمه كيف يستدل، أو في مقام المحاجة عليه بين الحكم من الكتاب؟ هذا هم مطلب مهم. تارة الإمام يقول كل ما نقل يتهمون الإمام الصادق الأمة إنهم تجمع أشياء خلاف الكتاب، فهو عندما يذكر حكمان يذكر حكمان ويأتي بدليل من الكتاب، لأنه هو يعرف الكتاب، فهو الآن ليس في مقام تعليم الطرف الآخر كيف يستنبط من الكتاب، وإنما هو في مقام الاستشهاد على العقب بأنه يفسر الكتاب. نظر أنت تسأل الإمام: أيها الإمام، من وين جاء صلاة القصر؟ يجيب لك الآية، قال: إنه إنما وجب القصر لقوله تعالى كذا وكذا وكذا. هو الآن هو في مقام، يعني الملتفت والسامع لا يأتي فيه هذا الإشكال، لأن الإمام هو الآن في مقام تفسير الآية، هو قاعد يفسر الآية. فحين لكن لو الإمام ما فسر الإطلاق، هل يصح لنا أن نتمسك بالإطلاق مع عدم تفسير الإمام؟ الإمام هو قاعد يقول أن الإطلاق مراد لأنه زوجه، فهذا خارج عن محل النزاع، يعني كان هذه آيتان شنو فسرها الإمام مباشرتان، وليس الظاهر أنها في مقام تعليمه كيف يستدل، بل في مقام بيان أنه هذا الحكم، لأن هذه طريقة غير متعارفة أن الإمام يستدل بالكتاب إلى إشراك. أكيد في تهمة، أكيد في مسألة شنو، مسألة محل نزاع بيننا وبين العامة. الإمام واضح، لو تلاحظون السير التاريخي أو الروايات كما ذكر السيد بروجاردي، كثير من رواياتنا وردت لكي ماذا، لكي ترد على إشكالات يطرحها بعض العامة، فكانوا يطرحون على الإمام أنه يجيب أحكام عنده أو من الكتاب، أن العبد عندهم شنو، العبد لا يصح، لا يوجب التطليق الثلاث، العبد عند بعض العامة لا يوجب تطليق الثلاث. الإمام قال: إنه زوج، جاب الآية، ولو من باب الإذعان للرد على العام العامة. المهم، الرواية السادسة، أقرأ الرواية كلها لأن عبارة المصنف مجملة. قال: وتقريره عليه السلام التمسك بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأنه نسخ بقوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات. وش قصد المطلب والتقرير؟ بيان ذلك بالالتفات إلى نص الرواية يتضح فيها الكلام، وهي ما وردت في ما أورده الكافي في الجزء الخامس صفحة 357. محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن الحسن بن جهم، تفت للرواية لطيفة، قال من اللي قال؟ الحسن بن جهم. قال لي أبو الحسن الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، شوف الإمام يسأل، تفت، يا أبا محمد، العناية خاصة إني لا وأبا بالكناية هم شخص حسن بن جهم معروف، يا من أصحاب الإمام، يا أبا محمد، ما تقول في رجل يتزوج نصرانية على مسلمة؟ الإمام يسأل من؟ وش تقول أنت؟ وهي مسألة هم عن نزع كانت بين العامة والخاصة، الزواج من الكتابية، واضح محل نزاع عند العامة والخاصة كانت في زمان الإمام حسب الظاهر. بل قلت جعلت فداك، وما قولي بين يديك، أنا أتكلم بين يديك ما أقدر، وقلت جعلت فداك وما قولي بين يديك قال لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي. شو خصوصية؟ إذا أنت قلت بيعرف كلامي، يعني إنه شنو الإمام قال له الحكم ويعرف الحكم، إنما هو أراد أن يبين مقام من؟ مقام الحسن بن الجهوة. لا، كيف الذي يقول بحسن بن الجهوة كلام المعصوم؟ أكيد أخذه من من؟ أخذه من الإمام سلام الله عليه. قلت بلي قال لتقولن فإن ذلك يعلم به قولي. قلت لا يجوز تزوج النصرانية على مسلمة، يعني النصراني لا يجوز أن يتزوج المسلمة ولا غير مسلمة، لا يجوز تزوج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة. قال ولم؟ ولم ليش؟ قلت لقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قال فما تقول؟ ما يسأله فما تقول في هذه الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم؟ فهذه الآية الثانية دلت على جواز الزواج شنو؟ من المحصنات الذين أوتوا الكتاب، النصرانية يجوز الزواج منها. قال فقلت قلت فقوله ولا تنكح المشركات نسخت هذه الآية فتبسم ثم سكت. ماذا تفهم من هذه الرواية؟ هل هذه الرواية يستفاد منها جواز التمسك بظواهر الكتاب أو أنها في سياق آخر؟ ايش تقولوا؟ فما تقول في هذا القائل المحصنات من الذين قال قلت فقوله ولا تنكحوا فتبسم ثم سكت. هل هذا من عنده جايبينها؟ لو من الإمام سياق الرواية قل ولازم تقول شف أقول تحتك ولازم تقول فإذا بذلك يعرف قولي ثم ضحك فكذا. والمنظور أنه الناس أصل الناس هذه الآية منسوخة بتلك الآية، واضح؟ مو فقط تمسك بظاهر الكتاب، أن هذه منسوخة من تلك الناسخ والمنسوخ، يعرفه كل شخص أو بتعليم من الإمام سلام الله عليه. ومن الواضح أن هذه الرواية أجنبية عن محل البحث، خصوصا شيخنا العنس الأعلام ذكروا هي الآية الثانية ولا تنكح المشركات، يقول نسخت ولا تنكح المشركات نسخت هذه الآية. لو خلينا وظاهر الآية لا يصلح التمسك بها في النصرانية لأن واردة في المشركات، تفتي مطلب هذه الآية واردة في المشركات والمشرك ظاهر عرفا في غير الكتاب كما هو واضح. المشرك لا يطلق في الكتاب ولا في الاصطلاحات، يعني في الروايات وفي كلام المعصومين على ما يشمل أهل الكتاب، بل واضح من أهل الكتاب شيء والمشركات والمشركين شيء آخر. مع أنه الإمام أو الراوي وقرره الإمام بأنه تمسك بقوله ولا تنكح المشركات في أنها نسخت والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، مع أن موضوع الآية الثانية المشركات وموضوع الآية الأولى شنو؟ أوتوا الكتاب. والظاهر عرفا من المشركات أنه لا يشمل الكتابية، فقالوا أصلا أن هذه الرواية في بيان مقام الحسن بن الجهم أنه تلميذ من تلامذة الإمام وعلمه الناسخ والمنسوخ وعلمه كيف ماذا كيف يستدل. هذا واضح أنه ليس من عنده وإنما هذا من تعليمه، ولا لو خلينا الظاهر قوله هذه نسخت بتلك ليس بتام لأن المشركات لا يطلق على أهل الكتاب، واضح الإشكال؟ خب، ولهذا قوله هنا في الرواية أنه ماذا وأنه المحصنات من الذين أوتوا الكتاب نسخت بلا تنكح المشركات ماذا خلاف الظاهر، وآية توقف على تفسيره من قبل المعصوم أن المشركات في الآية تشمل مطلق من أشرك مع الله مثل التثليث دلين النصرانية، بالمعنى العام أشركوا مع الله لأنهم يعبدون غير الله، حيث ضموا إليه عبادة من؟ المسيح والثالوث كما هو واضح عندكم. ما يطلق لا ولا في الروايات ولا في الآيات.
الشرك على أهل الكتاب.
ما يطلق المشرك على أهل الكتاب. بل ولهذا في البحث الاستدلالي في آيات الأحكام يقول ولا تنكح المشركات يتمسكون بها في حرمة النكاح على المشركات مو على أهل الكتاب، وإنما هي الرواية تعبدان. إذا قبلنا بالرواية سندان كذا تعبدان نتمسك بها، وإلا لا ظاهر الرواية ولا تنكح المشركات أنه شنو أنه ناظرة إلى المشركات. خب الرواية السابعة رواية عبد الأعلى وأقربها من المصدر أيضا للطافة الرواية، يعني قلت لكم دائما أقرأ الروايات من مصادر شيخنا. رواية عبد الأعلى خلنا نطلع حاطنا بس الآن لا لا هي رواية عبد الأعلى اللي هو مسألة عثرت المهم نقرأ من الكتاب. قال وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر يعني سقط كذا فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة. قال إن ما هو حكمه الآن وضع جبير على وين على إصبعه، فما هو الحكم؟ هل يجب عليه رفع المرارة والمسح على نفس الإصبع الذي فيه الجراحة فيه الجرح، أو أنه يستطيع أن يمسح على نفس المرارة؟ قال إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم قال امسح عليه. تقريب الاستدلال بالرواية بأنه الراوي عندما سأل الإمام هل يجب علي أن أرفع المرارة وأمسح على الإصبع، لأنه يعتبر المباشرة بين الماسح والممسوح، أو أنه لا يجب ذلك فأمسحه على المرارة، فقال إن هذا وشبهه يعني ما يرجع إلى الحرج يعرف من هذا يعرف من كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم قال امسح عليه على المرارة. فيستفاد من هذه الرواية أن الإمام في مقام جعل الحجية للاستفادة من القرآن، لأن هذه المسألة جوابها موجود في القرآن، وكأنه يوبخه ليش أنهى السؤال، سؤال واضح هذا وشبهه يعرف في كتاب الله. المصنف ذكر في مقام بحثه عن الرواية بأنه استفادة الحكم وهو وجوب المسح على المرارة لا يعرف من ظاهر الآية إلا للمتأمل المدقق، مو بس متأمل هم مدقق يعني، إلا للمتأمل المدقق. فإذا ثبت ذلك يعني شنو تكون الرواية؟ أشبه شيء أنه لا تنفعنا في المقام، إلا إذا قبلنا أن الظاهر الذي يعرف بالتأمل والتدقيق الكثير هذا كافي وشمول دليل الحجة إليه. بيان كلام المصنف، ركزوا في البحث، بأن الإمام تمسك بقوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وغاية ما يستفاد من ظاهر هذه الرواية أي دليلنا في الحرج أن ما فيه الحرج منفي في الشريعة، فلم يجعل الله حكما حرجيا في الشريعة. فمفاد الحديث نفي الحكم الحرجي في الشريعة، ولكن هذا لازم أعم في إثبات وجوب المسح على الجبيرة، إذ مجرد نفي الحرج لا يعني وجوب المسح على الجبيرة حتى يقال هذا وشبهه يعرف من كتاب الله امسح عليه. ليش؟ لأن الأمر يدور بين احتمالين. يقول الشيخ العظيم: الاحتمال الأول أن الحرج في المسح فيسقط المسح رأسا، فتصل النوبة إلى شنو؟ إلى التيمم، حيث إنه تعذر المسح فيسقط المسح فيتعذر الوضوء، فتصل النوبة إلى الجبيرة. فمقتضى الحرج نفي وجوب المسح، لا نفي اعتبار المباشرة والمسح على شنو؟ على الجبيرة، لأن الحرج في المسح فيرتفع المسح بلا حرج فيسقط عنه وجوب المسح. فإذا سقط وجوب المسح، إما أن يكتفى بالوضوء الناقص، هذا خلاف المرتكز، فتصل النوبة إلى شنو؟ إلى التيمم. هذا احتمال أول. احتمال آخر: لا، أن نحلل المطلب فنقول الحرج إنما نشأ من اعتبار شرطية المماسة بين المسح والممزوح، ولم ينشأ الحرج من أصل المسح. فهنا شيئان: طبيعي المسح، ثاني اعتبار المباشرة بين المسح والممزوح. ومنشأ الحرج ليس طبيعي المسح، إنما منشأ الحرج اعتبار شرطية المباشرة. ومقتضى ما جعل عليكم في الدين من حرج أن ما جاء منه الحرج لم يجعله الشارع، والذي جاء منه الحرج شرطية المماسة فترتفع الشرطية، إذا ارتفعت الشرطية لا موجب لرفع أصل المسح، فيبقى أصل المسح على حاله. ولهذا قال: مقتضى دليل لا حرج رفع الشرطية وبقاء أصل المسح، فامسح على شنو؟ على الجبيرة. فالرواية بدوان، لو خلينا وعقلنا الأصولي بغض النظر عن شنو، عن الإمام، عقلنا الأصولي يقول يدور الأمر بين احتمالين. فكيف يعرف من؟ فكيف يعرف عبد الأعلى بأنه المتعين هو الاحتمال الثاني من ما جعل عليكم في الدين من حرج، مع أنها لازم أعام لإثبات وجوب المسح على الجبيرة؟ تفتين كيف يعرف عبد الأعلى ذلك؟ فيكون ذكر الإمام له الآية ليس في مقام توبيخه أنه لماذا تسأل هذا السؤال والحكم واضح من الكتاب وأن هذا ظاهر، وأنه في مقام تعليمه كيفية استنباط الأحكام الشرعية من ظواهر الكتاب، إذ أن الظاهر هنا وهو ما جعل عليكم في الدين من حرج، ظاهر الآية دي لا ينقح وجوب المسح على الجبير، بل هو مجمل يدور أمره بين احتمالين. اللهم إلا أن يكون السائل مثل المسح، بل الذي يسأل مثل الشيخ العظام الأنصاري يقول هكذا: المتعين هو الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول، طج لدقة، وذلك لأنه غاية ما يستفاد من قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج أن حيفية ما منه الحرج يرتفع، والحرج لم ينشأ من أصل المس وإنما نشأ من الشرطية، فهذا الدليل يرفع الشرطية، ومقتضى رفع الشرطية بقاء أصل الأمر الطبيعي وهو أصل المسح، وتكون النتيجة هو المسح شنو؟ المسح على الجبيرة. فلو كان السائل مثل الشيخ الأعظم عنده التحليلات الدقيقة، فيقول له الإمام: هذا وشبهه يعرف من كتاب الله ما جعل عليكم في الدين من حرج. أما إذا كان الراوي ما لم يدرس الأصول بشكل مفصل، ف فإنه غاية ما يستفاد من الآية أنه الذي فيه الحرج يرتفع. الحرج بالنظر العرفي شلون الحرج؟ أنت أي واحد تطلع على مسألة أيوه الحرج الشرطية لو المسح بغض النظر ما شرحت لكم نطلب الآن. لو واحد يقول لي من وين أنا ما أقدر أمسح على رجولي، يقول هذا المسح فيه حرج تيمم. لو تفكر تقول لا عندنا أصل المسح، عندنا شرطية اعتبار المباشرة بين المسح والممسوح، هذا حلتفت إليها، هذا يحتاج درس أجيب الحوزة والدرس رسائل ممكن يفهم المطلب إن شاء الله ممكن ما يفهم بعد. إذن استفادة الحكم من ظاهر الآية شنو؟ خلاف أو يحتاج إلى تأمل، تأمل دقيق. ولكن بعض الأعلام بل المشهور بينهم كما في بحث التيمم قالوا حتى المتأمل المدقق لا يستفيد، كما ذكر السيد الغوي وجماعة من أعلامنا، يقول حتى المتأمل المدقق لا يستفيد الحكم الذي يذكره الشيخ الأعظم. وذلك لتفتوا لأن ما ذكره الشيخ الأعظم يتوقف على إثبات تعدد المطلوب لا وحدة المطلوب، أي أن المطلوب شيئين، أصل المسح ثاني اعتبار المباشرة، ويكون هذا من باب تعدد المطلوب. فإن كان المورد من باب تعدد المطلوب فحيث إنه سقط المطلوب الثاني وهو الشرطية فيبقى المطلوب الأول. ولكن الظاهر من الأدلة والظاهر بحسب المرتكزات أن الملحوظ وحدة المطلوب لا تعدد المطلوب. ولهذا في غير هذا المورد لو كان المكلف لا يستطيع أن يمسح بشكل مباشر كما في الحريق كما في شيء آخر، لا يقول الفقهاء بأنه يضع أي شيء يمسح عليه لأن أصل المس مطلوب، بل يخوي ينتقل إلى شنو؟ إلى التيمم. إذن هذا الذي ذكره الشيخ تحليلا للمطلب ويتوقف عليه المدقق لا بد أن نثبت وحدة المطلوب، وهذا أول الكلام. كيف يعلم تعدد المطلوب؟ ومن أين يعلم السائل بأن المطلوب في المسح هو على نحو شنو؟ تعدد المطلوب لا على نحو وحدة المطلوب. فهذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى عمليات جراحية كثيرة. ولهذا قد يقال شيخ حسن بأن الرواية احتوت على مطلبين حتى يتم الاستدلال أوضح من كلام الشيخ على مطلبين. المطلب الأول عدم وجوب المسح على ظاهر القدم، هذا حكم عدمي، عدم الوجوب، ركزوا. الحكم الثاني وجودي، وجوب المسح على البدن والجبيرة. فعندنا حكمان، حكم عدمي نفي ونفي الوجوب، نفي وجوب المسح على القدم، هذا على نحو وحدة المطلوب واضح. حكم وجودي وجوب المسح على شنو؟ على ظاهر القدم. ودليل لا حرج لا يتكفل إثبات كلتا الحيثيتين، ركزوا الله كما حاول الشيخ أن يثبت ذلك. دليل لا حرج لا يتكفل إثبات الحكم العدمي والحكم الوجودي، بل غاية ما يتكفله حديث أو دليل لا حرج نفي الحكم الحرجي لا إثبات حكم وجودي، لأن دليل لا حرج لسانه النفي ليس لسانه شنو؟ الإثبات. ولهذا ذكر الأعلام في دليل لا حرج ولا ضرر أن دليل لا حرج ولا ضرر غاية ما يستفاد نفي الحكم لا إثبات حكم في الواقع. ولهذا لا يصح التمسك بدليل لا ضرر ولا حرج في إثبات الخيار، في إثبات الطلاق، في إثبات كذا كذا أحكام وجودية. لا، دليل لا ضرر لا حرج إنما ينفي الحكم لا أنه يثبت الحكم. ولهذا نقول غاية ما يقتضيه دليل لا حرج أنه لا يجب عليك المس على القدم. أما ما هي وظيفتك؟ هل التيمم؟ هل المس على الجبيرة؟ عليكم السلام. يتوقف على بيان خاص من الإمام لا يتكفله دليل لا حرج. ولهذا لا نحتاج إلى ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب، وهو أنه دليل لا حرج يدور بين موردين الأول والثاني، حيث أراد أن يثبت المس على الجبيرة بشنو؟ بدليل لا حرج. ونفس هذا الذي ذكرته هو ظاهر الرواية. شوف الرواية أرجع لها، فصلت بين المطلبين. يقول وقوله هكذا في حكم من فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارا، يقول هل يجب علي أن أمسح؟ قال يعني كأن السؤال يسأل، السؤال يسأل هل يجب علي أن أمسح مع أن في مرارة؟ يقول إن هذا وشبهه يعرف في كتاب كتاب الله، ما جعل عليكم في الدين من حرج. الضار أنهم المراد من هذا المقطع عدم وجوب المسح على ماذا؟ على على الإصبع. ثم قال امسح عليه، هذه ثم قال امسح عليه متمسكا بدليل شنو؟ لا حرج. وإنما هو بيان للحكم الوظيفة البدلية، الوظيفة البدلية عند انتفاء وجوب المسح على شنو؟ على على ماذا؟ على على على, 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 على ظاهر القدم، لا بالتحليل الذي ذكره المصنف، لأن دليل لا حرج ليس لسانه الإثبات بل لسانه النافي. وبناء على ذلك حتى لو قلنا بأن الإمام في مقام تعليم، شنو تعليم من؟ تعليم عبد الأعلى، يقول الإخباري عدم ثبوت الحكم الحرجي من الواضحات في الشريعة. متفتين؟ عدم ثبوت الحكم الحرجي من الواضحات في الشريعة، فليس هذا ما هو محل النزاع. ما جعل عليكم في الدين حرج، ما في حكم حرجي، واضحة لكل من ماذا يعرف ماذا الأساليب العربية، واضحة في المرتكزات المتشرعية. فيكون التمسك بهذه الآية أو بهذه الرواية محل نظر وتأمل. ولهذا قال، يقول وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى فأحال، يعني أرجع، فأحال عليه السلام، شوف معرفة الحكم، هذا أول الكلام. من قال أنه أحاله على المعرفة؟ أحاله على عدم وجوب الماس الذي يلزم منه الحرج على كتاب الله، لا أنه أحال معرفة الحكم الوجودي وهو حكم المسح على إصبعه. فإن دليل لا حرج لا يتكفل إثبات الأحكام الوجودية، وإنما يتكفل إثبات الأحكام، نفي الأحكام الحرجية. واضح؟ فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب موميا، إذا قصد موميا إيماء دلالة الإيماء غير حجة، لأن الإيماء الظهور الخفي والإيماء لا حجية له. إن كان يقصد بالإيماء يعني اصطلاحي، يعني إيماء يعني إشارة، دلالة الإشارة ودلالة الإيماء ما ينفعنا ذلك، بابد أن يقول أحاله عليه ماذا؟ لكي ينبهه على حجية التمسك بظواهر الكتاب، إذا أراد المعنى العرفي العام، بس إذا أراد المومياء الإشارة دلالة الإيماء لا حجية لها، خلاف لأنه مو ظاهرة، ما تصل إلى مستوى الظهور، موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال لوجوده في ظاهر القرآن. ولا يخفى أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق، نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج، يعني وجوب ثبوت، يعني ثبوت الحكم الذي منه الحرج، ثبوت وجوب الحرج، يعني ثبوت الحرج، نفي ثبوت الحرج، نفي الحكم الذي في مورده جعل الحرج، ثبوت الحرج، نفي جعل الحرج، نفي ثبوت الحرج، واضح؟ يعني نفي ثبوت الحكم الحرجي، نفي جعل الحكم الحرجي، أعني المسح على نفس الإصبع، فيدور الأمر في بال النظر بين سقوط المسح رأساً وبين بقائه مع سقوط قيد مباشرة المسح للممسوح، فهو بظاهره لا يدل على الحيانين بأمرين، فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام، فكيف تقول هذا وأشبهه يعرف من كتاب الله؟ مع أن بظاهره يدور بين أمرين. لكن يعلم عند التأمل أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في الماس، فهو الساقط دون أصل الماس، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في الماس، فيمسح على الإصبع المغطى. فيقول الشيخ العظم إذا أحال الإمام، الشيخ العظم يقول بعد إذا أحال الإمام على إلى الكتاب يحتاج إلى تأمل دقيق، فما بالك بما هو أدوان من ما هو أدوان منه في مرتبة التأمل. واضح؟ يقول فإذا أحال الإمام عليه السلام استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب، فكيف يحتاجون في وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج؟ ما في بعد اعتبار شرط أصل هني الماس، نقول وحدة مطلوب تعدد مطلوب ماس كذا، أما أصل الغسل، أصل الغسل في كنه ضرر، أصل الغسل في حرج، أصل الوضوء في حرج، مو المس في حرج، ده أصل الوضوء، هل الحكم أضح ما وضع يكون أم أو ضرر عند الحرج الشديد من ظاهر الآية المباركة أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن. يقولوا أنا أقول يعني بعض الأعلام يقول شرح هذا إذا كل إنسان يعرفها وما حد النزاع، إنما حد النزاع نحتاج إلى تدبر وتأمل إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت عليهم السلام. وقلنا أن التمسك بهذه الرواية أو بهذا الدليل أصلاً لا ينفع المصنف، لأنه في الحقيقة إذا مشينا هذا مو ظاهر، هذا يحتاج رحلة مطلوب كيف ثبته؟ الأعلام قالوا ما تثبت، بعد مو واحد عادي الأعلام كالسيد الخوي وجماعة من المحققين لا تثبت، ما بالك بالعوام. واضح؟ وإذا كان يقصد ما أرد، إذا كنا حللنا المطلب نفي وإثبات، النفي واضح لأن نفي الحكم الحرج واضح في الشريعة. يأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.